من كده ان بعد ما يعرف الحاجة اللي بيسألها من ربنا يستمر في الصوم من اجل انه يشكر ربنا ويطلب تأييد ربنا للاختيار اللي هو اعلنه ليهم. فكملوا صوم اللي اختاروا للعمل. ربنا يأيد هؤلاء برنابا وشاول. عشان كده الكنيسة ما بتنتهيش دورها بعد رسامة مثلا كاهن او بعد رسامة اسقف. تقول احنا خلاص صمنا عشان ربنا يختار لنا كاهن واسقف وانتهى كده. لا، دي محتاجة بعد كده انها تكمل جهادها من اجل ان ربنا يؤيد هذا الذي اختاره. تظل ساهرة تصوم وتصلي من اجل من رسمتهم واختارتهم للمسيح، ان ربنا يكمل العمل معاهم. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. وضع الايدي هنا دي بقى كان اول رسامة طقسية في الكنيسة. انتوا بتلاحظوا دلوقتي انما يجوا يرسموا كاهن لازم الاسقف يضع يده على الكاهن. فاول رسامة تمت ووضع بقى كنسي عرف في الكنيسة لرسامة او لتخصيص الناس اللي هتعمل عمل معين لربنا اللي هو وضع الايدي للرسامة. فكان اول اثنين اترسموا هما برنابا وشاول، وده كان سنة 47 ميلادية. وخرجوا هما الاثنين في اول رحلة كرازية، بولس وبرنابا. هذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكية. قدهم الروح القدس ان هما مش بس اختارهم، لكن الروح القدس كمان قدهم. طب يروحوا فين؟ يبتدوا من انهي بلد؟ وازاي يتكلموا؟ يكلموا مين؟ كل ده الانسان بتشوفه. الكنيسة الاولى كانت مقادة ومتحركة بالايه؟ بالروح. الروح هو اللي كان بيحركهم فعلا، بينطق في داخلهم وفي اذهانهم. انحدر الى سلوكية ومن هناك سافر في البحر الى قبرص. خدوا المركب وراحوا الى قبرص. كانت قبرص زي ما قلنا هي محور المواصلات بين الثلاث قارات، بين اسيا واوروبا وافريقيا. وقبرص معروفة من العهد القديم، كان اسمها كتيم، جزيرة كتيم معروفة في العهد القديم في سفر اشعياء وفي سفر حقيال بانها جزيرة كتيم. وكانت مشهورة بتجارة ومناجم النحاس، حتى ان اسمها من كلمة نحاس. عارفين نحاس كبر، وهي اسمها قبرص من نفس الاسم. ولحد دلوقتي يسموها جزيرة مكاريا. تعرفين ان باستمرار لما يرسموا كان رئيس قبرص اسمه ايه؟ مكاريوس. مكاريا يعني الجزيرة السعيدة او الطوباوية او الجزيرة المبهجة باستمرار المغبوطة، لان جواها طول السنة جو كويس جدا. من هناك سافر في البحر الى قبرص. ولما صار في سلاميس، سلاميس اللي هي حاليا لارناكا احد بلاد جزيرة قبرص، نادي بكلمة الله في مجامع اليهود. برنابا كان اصلا منين؟ من قبرص، قبرص الجنس. فكان طبيعي ان اول حتة يلجأ اليها ويبشرها في حنينه منطقة موطنه بلده اهله، عايز يكلمهم عن ربنا. وكان طبيعي ان هم لما يروحوا مش عارفين حد هيلجأوا الى مجامع اليهود، الناس اللي يقدروا يفهموهم ويتفهموا معاهم. فدخلوا مجمع اليهود وكان معهما يوحنا خادما، رفقهم في الرحلة الاولانية يوحنا اللي هو مرقس الرسول، وكان بيساعدهم في التعميد، ولكن كان خدمته كشاهد عيان للاحداث اللي تمت في في حياة السيد المسيح. ولما اجتاز الجزيرة الى بافوس، بافوس اللي هي حاليا اسمها ليماسول، وكانت بافوس دي عاصمة قبرص في ذلك الوقت، وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع، وكلمة بار يعني ابن، ابن يشوع، اسمه ابن يشوع او ابن المخلص، لان كلمة يشوع يعني مخلص. وكان مع الوالي سرجيوس بولس، ده الوالي اللي كان بيحكم جزيرة قبرص، وكان هذا الرجل يقول عنه الكتاب رجلا فهيم، فهيم يعني بيفهم وبياخد كل الامور بعقله، فكان يعرف ان العادات الوثنية او العبادة الوثنية شيء مرفوض. بار يشوع ده كان ساحر، ساحر يعني بيقدر يستخدم السحر في انه يعمل بعض الاعمال المعجزية، وفي نفس الوقت يهودي، يهودي يعني يعرف عن يهوه الاله الايه الواحد، فنتيجة معرفته عن ربنا ونتيجة قدرته على السحر واستعمال الشياطين قدر ان هو يجتذب عقل سرجيوس بولس ويبقى له مكانة معينة عند هذا الوالي. لكن لما سمع ان في اتنين بيتكلموا عن اله وبيتكلموا عن المسيح، بعض جابهم عشان يسمع منهم، فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله. ولانه انسان فهيم ابتدى يميل الى الايمان بشخص المسيح، لكن في نفس الوقت الساحر اللي معاه ده حس ان مركزه هيتهز وسلطته هتضيع، فابتدى يقاوم الكلام اللي بيقوله برنابا وبولس، ابتدى يرفض هذا الكلام ويشكك الوالي في الايمان، فقاومهما عليم الساحر، لان هكذا يترجم اسمه، الاسم التاني بتاعه عليم يعني الذي يدعي العلم والمعرفة، طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان، حاول يعطل ايمان هذا الانسان عن ربنا لانه كان خايف على مكانه. وده اللي يورينا ان في الفترة الاولانية من تاريخ الشعوب كان السحر بالذات مسيطر جدا جدا على الناس، والشيطان يمكن ما كانش ظاهر بصورة واضحة كالشيطان، لكن سيطر على افكار الناس وتصرفات الناس من خلال موضوع السحر والتنجيم والشعوذة والحاجات ده. هي كانت قبرص ومنطقة اليونان كلها مشهورة بعبادة اتنين من الالهة، افروديت اللي هي الهة الجمال، وفينس اللي هو اله الشهوة، وكان الصحراء ليهم مركز كبير في هذه المنطقة. قدام هذا الكلام يقولوا اما شاول الذي هو بولس، الاول مرة بقى يبتدي ياخد شاول مكان القيادة في الكلام، لحد دلوقتي كان برنابا هو اللي ايه متقدم الاول وشاول في الاخر، لكن من اول اللحظة ده هي بقى يبتدي شاول هو يكون نمرة واحد. كلمة شاول يعني الذي سمع له، وكلمة بولس يعني صغير. شاول ده الاسم العبراني وبولس ده الاسم الروماني، ومن اول الآية ده هي بقى هيبقى شاول اسمه بولس على طول، ولما يجي يكتب عنه هيستخدم الاسم الروماني، لان هتنقطع صلته بالعبرانيين او باليهود خالص. فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال له: ايها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالان هو ده يد الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة وجعل يلتمس من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى امن مندهشا من تعليم الرب. هو بيقول له ايها الممتلئ من كل غش احتد بالروح. والروح القدس كشف له عما في داخل هذا الانسان. فقال له انت اسمك بار يشوع يا ابني ابن المخلص؟ لا ده انت ابن ايه؟ ابليس. وكلمة ابليس اللي استخدمها بيذية فلوس يعني المفتري. كلمة بيذية فلوس ابليس باليوناني يعني المفتري او المشتكي باستمرار. فهو عايز يقول له ان انت مش ابن المخلص ده انت ابن الايه؟ المفتري. اذا كان ابليس كذاب فهو ابو الكذاب وانت بتتكلم بالكذب وبالغش. لانه بيحاول يخفي النور عن الوالي فالظلمة تغشاه والظلمة تحيط به. فكان لازم يقفل بصره علشان بصيرة الوالي تنفتح وما يبقاش معطل للايمان بهذا الوالي. فعشان كده بامر وبسلطان الروح القدس قال له تكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. عقبه بعقاب يأدبه بانه يكون اعمى لا يبصر لفترة معينة. يقول الحال وقع عليه ظلمة وضباب وكأن في غشاوة غشت عينيه وبقى ماشي عايز حد يمسكه من ايده. لكن كلمة الى حين ده يورينا معنى العقاب في المسيحية. ان العقاب مش غرض التدمير والتخريب لكن العقاب غرضه الايه؟ الخلاص التأديب. عشان كده يديله فرصة لطلب النور الحقيقي لما يلاقي نفسه ماشي في الظلمة وما يفضلش في قساوة قلبه. فالعقاب في المسيحية اذا كان ضروري لازم يبقى مساوي للتعدي وللغلط اللي اتعمل ما يبقاش اقصى من كده ويكون قابل للرفع وللغفران وللمسامحة ويكون محدد وان هذا العقاب بايدين ربنا. فالعقوبة في المسيحية هي من اجل الربح مش من اجل الخسارة. العقوبة للبناء مش للهدم. عشان نعرف مركز او دور العقوبات في الايمان المسيحي مش علشان نهد واحد او عشان ندمره لكن حتى الكنيسة وهي بتعاقب من اجل انها تبني من اجل انها تغير من اجل انها تخلص من اجل انها تجدد. وان هذا العقاب يكون لمجد الله ولخلاص الانسان. فعشان كده قال له الى حين. وفعلا ربنا استجاب وخلى هذا الانسان لا يرى. فالوادي لما شاف كده وشاف سلطان بولس الرسول على هذا الساحر تأكد من ايمانه بشخص السيد المسيح وقبل السيد المسيح. لكن هي كلمة مهمة جدا قالها بولس لهذا الانسان. الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ هو تحذير لكل واحد منا. اوعى انا او انت او انتي نكون ما زلنا نفسد سبل الله الايه؟ المستقيمة. سواء في حياتنا او في حياة الناس. نعطل عمل الخلاص. يوم ما شجع واحد على الغلط. ويوم ما اجذب واحد للخطية. اكون بافسد طرق الله الايه؟ المستقيمة. يوم ما بعطل نفسي على ان انا اجي البيت ربنا واحيا حياة الايمان. او اعطل الاخرين. اجيب لهم من الاسباب اللي تبعدهم عن ربنا. انا بذال افسد طرق الله المستقيمة. عشان كده الانسان اللي بيفسد سبل الله المستقيمة ياخد باله لألا يقع تحت الدينونة. كده يبقى شفنا نموذجين. واحد لم يعطي مجدا لله فكلوا الدود والتاني بيفسد سبل الله المستقيمة فصار اعمى لا يبصر. وبعدهم شفنا اتنين تانيين خضعوا للروح القدس فصاروا يتحركون ويتكلمون ويخدمون بسلطان الروح القدس اللي هم برنابا وشاول. يا ترى انا من انهي نوع من الاثنين في حياتي؟ لا اعطي مجد لله وبفسد سبل الله المستقيمة في حياتي وفي حياة الناس، ولا انا انسان خاضع لعمل الروح ولمجد الروح ولحركة الروح؟ شيء مهم جدا ان احنا واحنا بنقرأ كلمة ربنا مش علشان نعرف حكايات، لكن علشان نقدر نحدد موقعنا فين بالضبط من كلمة الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو صوت على سم نبي من الانبياء الخمسة اللي موجودين، ووجدوا ان الكل مجتمع ان برنابا وشاول هم اللي يقوموا بهذا العمل، زي في انتخابهم لاستفانوس الكل اتفقوا على مين؟ على استفانوس. الروح القدس بيوحد الفكر. اعمال الرسل اصحاح 13، اعمال الرسل اصحاح 13 من عدد 13. ثم اقلع من بافوس بولس ومن معه واتوا الى برجة بنفيلية، واما يوحنا ففارقهما ورجعوا الى اورشليم، واما هم فجادوا من برجة واتوا الى انطاكيا بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والانبياء ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين: ايها الرجال الاخوة، ان كانت عندكم كلمة وعظ للشعب قولوا. فقام بولس واشار بيده وقال. شفنا في بداية اصحاح 13 موقف الكنيسة في انطاكيا اللي كان فيها انبياء ومعلمين اللي هم لوقيوس وسمعان وبرنابا ومناين وشاول، وازاي ان كنيسة انطاكيا جمعت مجموعة مختلفة من الناس سواء في الجنسيات مختلفة او سواء في مستوى اجتماعي مختلف، منهم الفيلسوف زي بولس ومنهم الاسود زي سمعان ومنهم الرجل الارستقراطي الغني زي مناين اللي تربى مع هيرودس. لكن هؤلاء الناس بالرغم من اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم ونوعياتهم ألفهم الروح القدس ووحدهم وجعلهم وحدة واحدة. وبعدين شفنا الروح القدس بيفرز برنابا وشاول للعمل المرسل، وهو حمل بشارة الانجيل لكل العالم وكل المسكونة. وشفنا الرحلة التبشيرية الاولى اللي ابتدت من انطاكيا وعبروا منها الى قبرص، ولقاء برنابا وبولس مع الوالي سيرجيوس بولس، والمعجزة اللي صنعها بولس بان هو اعمى الساحر اليهودي اللي كان بيفسد ذلك الوالي عن الايمان. وفي قبرص بايمان الوالي سيرجيوس بولس كسب بولس الرسول وبرنابا شخصية مهمة جدا للإيمان المسيحي، وده يعتبر من أوائل الحكام أو الولاة اللي أمنوا بالمسيح. فكان بركة كبيرة جدا للكنيسة إن والي أو حاكم أو ملك ينضم للإيمان المسيحي ويؤمن بشخص السيد المسيح. وبيتحرك بعد كده بولس الرسول من بافوس، يقول ثم اقلع من بافوس اللي هي ليمسول حاليا بولس ومن معه واتوا الى برجة بنفيلية. ومن اول الاية دي نلاحظ ان ابتدى مستوى الكلام يتغير. كان لحد دلوقتي المتقدم في الذكر باستمرار هو برنابا، لكن من اول هذه الآية يبقى المتقدم واللي ظاهر هو بولس الرسول. وحاجة جميلة جدا بالرغم ان برنابا كان الاقدم في الايمان وبرنابا كان الاقدم في الخبرة وبرنابا هو اللي دعا بولس الرسول، الا ان برنابا قبل انه ياخد المتكئ الاخير وقبل وفرح بانه هو يصير الرجل الثاني بينما بولس يصير هو الرجل الاول. عشان كده الموضوع مش بالخبرة ولا الموضوع بالسن ولا الموضوع مين هو الاكثر تقدما من الاخر، لكن الموضوع مين هو الاكثر امتلاء ونعمة وخدمة. فمن اول هذا الاصحاح نشوف ان بولس الرسول يبتدي ياخد موضع الريادة في الفريق ويصير هو القائد بينما برنابا يقبل بفرح ان هو ياخد المتكئ الاخير ويصير الرجل الثاني بالرغم من اقدمية برنابا. فاتوا الى برج بنفالية، ودي منطقة من مناطق اسيا الصغرى، وكان المنطقة دي مشهورة بحمى الملاريا، ويقال ان بولس الرسول في هذا المكان اصيب بحمى الملاريا اللي هو اتكلم بعد كده عنها وقال اعطيت شوكة في الجسد وكان ليها مضاعفاتها، ويبدو انها اثرت على نظره ويبدو انها عملت خراج في الكبد، وكانوا بيعمل مناديل او عصائب ويحطها على الخراج اللي بينضح دهوت، وكان مناديل وعصائب بولس تشفي الامراض. فكان دي اول منطقة في اسيا الصغرى اللي هي بنسميها مجموعة كنائس غلاطيا. وانتوا عارفين ان بولس الرسول اول رسالة كتبها الى كنائس غلاطيا، ويمكن بيتعرض فيها للموقف اللي تعرض ليه بتجربة المرض. حتى لو طلعنا رسالة الغلاطيا اصحاح 4 نشوف بيذكر الموضوع ده ازاي. في غلاطيا 4 في عدد 13 في غلاطيا 4 يقول: ولكنكم تعلمون اني بضعف الجسد، لان كان جسده مريض في هذا الوقت، بشرتكم في الاول، وتجربتي التي في جسدي لم تصدروا بها. المرض اللي كان في الجسد ما احتقرهوش، لانه يبدو ان الخراج اللي جه نتيجة حمى الملاريا كان بيطلع رائحة كريهة. لم تصدروا بها ولا كرهتموها، بل كملات من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. فماذا كان اذا تطويبكم؟ لاني اشهد لكم انه لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتوني. فهنا بيتكلم عن مرضه، برغم انه مرض في منطقة برجة وبنفيلية، لكن كمل الرحلة بتاعته وكمل البشارة لكنائس غلاطيا. وكان عنده الذكريات الجميلة ان هم في تلك الكنائس لم يزدروا بمرضه ولا بضعفه ولا بالشوكة اللي في جسده. لكن حصل موقف في برجة بنفيلية يقول: واما يوحنا ففارقهم ورجع الى اورشليم. يوحنا اللي هو مرقس الرسول سابهم ورجع لاورشليم. حقيقة هو ليه سابهم؟ السبب اللي خلاه يرجع ويسيبهم مش واضح قوي، لكن هناك عدة احتمالات. قد يكون بسبب حنينه الى امه اللي موجودة في اورشليم قرر ان ينهي الرحلة ويرجع مرة تانية الى اورشليم، او قد يكون بسبب اللي شافه من مخاطر ومن صعاب ومن مرض ومن لصوص، لان الحتة دي كانت مشهورة بقطاع الطرق وكانت منطقة جبلية وعرة وصعبة جدا. قد يكون خاف انه يكمل الرحلة وحن انه يرجع الى اورشليم. قد يكون سبب اخر انه لقى خاله برنابا بيتراجع وبياخد المتكئ الاخير، بينما بولس الرسول هو اللي صار الاول وبرنابا ما اعترضش، ده ما عجبهوش. قد يكون حن انه يرجع لبطرس الرسول ويعيش زي بطرس الرسول متمسك بالعوايد اليهودية. ايا كان السبب اللي خلى مرقس ما يكملش الرحلة الاولى مع بولس الرسول الا انه سابه في برج بنفيلية ورجع الى اورشليم. لكن بولس بالرغم من مرضه وبالرغم من الطريق الصعب والوعر والمرض واللصوص والاخطار، قرر ان هو يكمل الرحلة بتاعة اسيا الصغرى. واما هم فجادوا من برجة واتوا الى انطاكيا بيسيدية. وهنا لازم نفرق بين حتتين اسمهم انطاكيا. الكنيسة الام اللي كانت انطاكيا بتاعة سوريا، دي في بلد تانية برضك اسمها انطاكيا، ولكن تمييزا لانطاكية سوريا دي اسمها انطاكية بيسيدية، ودي في منطقة اسيا الصغرى اللي هي حاليا تعتبر منطقة تركيا. فكمل الرحلة ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. الحقيقة ان هم كانوا بيلجأوا في خطة معينة في تحركاتهم في وسط البلاد دهية، ان اول ما بيروحوا كانوا يدوروا على مكان تجمع اليهود، واليهود كانوا كونوا جاليات في مجتمعات كتيرة جدا نتيجة تشتتهم في حروب كتيرة واضطهادات كتيرة من اول سبي بابل وتشتتهم في العالم الى مر الزمن. اليهود كانوا متنطورين في كل مكان في العالم، فكان خطة بولس انه يبتدي باستمرار بالمكان اللي فيه يهود متجمعين وعايشين، ويدور على المكان اللي يقدر يشتغل فيه لانه كان صانع خيام عشان يقدر ينفق على نفسه وعلى اللي معاه في الرحلة. يقول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. وباستمرار كان اليهود بيبطلوا شغل يوم السبت حتى في تشتتهم وفي البلاد اللي راحوهم ظلوا محتفظين بان هم يقدسوا يوم السبت وما يشتغلوش فيه، وانشأوا في كل مكان اتجمعوا فيه شيء اسمه المجمع. المجمع ده المكان اللي بيتجمعوا فيه يوم السبت علشان يقروا من الناموس ويستعيدوا التوراة ويصلوا لربنا. لكن المجمع ده ما كانش بيقدم فيه ذبائح، الذبائح ما كانتش بتقدم الا في مكان واحد بس، فين؟ في الهيكل في اورشليم. لكن المجامع دي يعني زي ما تقولوا مدارس احد، كانوا يروحوا عشان يصلوا ويقروا من كلمة ربنا ويسمعوا وعظة ويروحوا، لكن ما كانش فيها تقديم ذبائح. فكان ده النادي او المكان اللي بيتجمع فيه اليهود كل يوم سبت، ده كان باستمرار مقصد بولس في كل رحلاته. مكان ما يروح اول مكان يروحه ويبتدي بالتبشير بيه في يوم السبت. وبعد قراءة الناموس والانبياء ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين: ايها الرجال الاخوة، ان كان عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. كان نظام العبادة في المجمع اليهودي يبتدوا الطقس بتاعهم بطلبات الشمع او صلوات الشمع، وكلمة الشمع مش شمع اللي بينور، لا، اشمع هي نفس كلمة بالعربي اسمها اسمع. فكانوا يبتدوا الصلاة بتاعتهم والخدمة بتاعتهم بكلمة اسمع يا اسرائيل، الرب الهك اله واحد، اله غيور، الرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ده بيسموها الشمع، ان لازم يبتدي بذكر الوصايا العشرة. وبعد كده رئيس المجمع يصلي، يصلي طلبات من عنده، وبعد كده يقروا من التوراة من اسفار موسى الخمسة. وكانوا قسموا اسفار موسى الخمسة اللي هي التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، قسموهم لتلاتة وخمسين اسم، بحيث ان كل يوم سبت يقروا جزء منين؟ من التوراة. والسنة فيها 53 اسبوع او 53 سبت. فكان يبتدي بالشمع او اسمع يا اسرائيل، وبعدين صلاة، وبعدين يقروا من التوراة الناموس اللي هو الناموس بتاع موسى، وبعد كده يقروا جزء من الانبياء، الانبياء اللي هم سواء الانبياء الكبار او الانبياء الصغار. وبعد كده تبقى فيه وعظة او كلمة على اللي اتقرى في هذا اليوم. وكان رئيس المجمع هو اللي بيدعو المتكلمين ان هم يتكلموا. وبولس الرسول كان تملي عنده الفرصة انه ما من مكان يدخله في المجمع الا ويكون هو المدعو للتكلم. ليه؟ لان بولس كان الزي بتاعه يوري حاجتين، انه اولا يهودي، ثانيا انه من جماعة الربيين. الربيين دول اللي هم اعظم معلمي الايه؟ اليهود. فكان باستمرار هو مدعو انه يتكلم، بس طبعا كان حظه وحش جدا ان هو بيخلوه يتكلم مرة واحدة المرة الاولانية، بيرحبوا بيه ويدوله فرصة انه يتكلم، لكن لما يبتدوا يسمعوا بقى انه بيتكلم عن مين؟ عن المسيح، كان المرة التانية لا اما بيضرب لا اما بيطرد. فهي كان بتبقى قدامه فرصة واحدة بس انه بيتكلم في اول مرة، وكان بيستغل النقطة دي زي ما هنشوف في الوعظة اللي قالها في المجمع لما دخل، استغلال حسن جدا وذكي في نفس الوقت. فهو رئيس المجمع لما شافهم كده قال لهم لو عندكم كلمة وعظ تقولوها للإخوة اتفضلوا قولوا. فقام بولس وأشار بيده. وهنا بنشوف برضك ان بولس هو المتقدم، على اساس دي دعوته اللي ربنا قالها له انك تكون رسولا الى الامم. فهو بيخدم في وسط المناطق الأممية، كان هو المتكلم أولا. فأشار بيده علشان يديهم سكوت أو إن هم يجذب سمع الناس اللي قاعدة تسمع. وابتدى يوعظ بإنه يلخص تاريخ شعب إسرائيل، ومن خلال هذا التاريخ يشير إلى السيد المسيح. فقال لهم أيها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا، اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا ورفع الشعب في الغربة في ارض مصر وبذراع مرتفع اخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم اهلك 7 امم في ارض كنعان وقسم لهم ارضهم بالقرعة، وبعد ذلك في نحو 450 سنة اعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة، ثم عزله واقام لهم داود ملكا الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع استبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول: من تظنون اني انا؟ لست انا اياه، لكن هوذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدميه. ايها رجال الاخوة بني جنس ابراهيم، والذين بينكم يتقون الله، اليكم ارسلت كلمة هذا الخلاص، لان الساكنين في اورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا. واقوال الانبياء التي تقرأ كل سبت تمموها اذ حكموا عليه، ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس ان يقتل، ولما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة وضعوه في قبر، لكن الله اقامه من الاموات. وظهر اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم، الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لاباءنا، ان الله قد اكمل هذا لنا نحن واولادهم، اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني: انت ابني انا اليوم ولدتك. انه اقامه من الاموات، غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد. فهكذا قال: اني ساعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال ايضا في مزمور اخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لان داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رفض وانضم الى ابائه ورأى فسادا. واما الذي اقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوة انه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الانبياء: وانظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لانني اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الامم يطلبون اليهما ان يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. دي كانت اول وعظة مسجلة مكتوبة لبولس الرسول. شفنا قبل كده سفر اعمال الرسل بيسجل لنا وعظة البطرس ووعظة مين تاني حد فاكر؟ للقديس استفانوس. دي اول وعظة مسجلة مكتوبة بيقولها بولس الرسول، وكانت في مجمع انطاكيا بيسيدية. لكن نفهم من الكلام حاجة، ان المجمع ده ما كانش بس بيحضره اليهود، فقط، لكن في مجموعة من الامم اللي هم عرفوا ربنا واتقوا ربنا وحبوا ربنا لكن لم يتهودوا بعد، ما تهودوش بعد، ما اختتنوش، ما انضموش لليهود. لكن الناس دول اللي كانوا زي كرنيليوس كده، كان اممي لكن بيعرف ربنا، الناس دول كانوا بيحضروا المجامع بتاعة اليهود علشان يعرفوا اكتر وينموا في معرفة الله اكتر واكتر. والطيفة دي او الجماعة دي دول اللي كان بيصطاد منهم باستمرار مين؟ بولس. لان اليهود اللي هم يهود اصلا كانوا متعصبين جدا، وحنشوف رد الفعل ده في نهاية الاصحاح. لكن هو باستمرار كان بيبتدي يوجه كلامه لليهود اللي ليهم المواعيد واللي ليهم علاقة بربنا واللي ليهم خبرة بالكتاب المقدس او بالعهد القديم. فبيقولهم: ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله. خدوا بالكم من الكلام عشان يورينا ان في طائفتين من الناس، الاسرائيليين دول اللي هم اليهود، والذين دول اللي هم من الامم وعايزين يعرفوا ربنا. معاش ايها رجال الاسرائيليون الذين يتقون الله، قال والذين يتقون الله، دول مجموعة تانية، ودول اللي بيقول عليهم في عدد 43 او 42، وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الامم يطلبون اليهما. الامم هنا هم اللي ايه طلبوا من بولس انه يستمر في الحديث. لكن هو ابتدى يسرد التاريخ او يتكلم في قصة شعب اسرائيل الشعب المختار، ومن خلال سرد التاريخ بولس عايز يركز على نقطة معينة، ان المسيح هو محور التاريخ، تاريخ كله بيدور حوالين المسيح، بل ان المسيح مش المحور وبس، ده المسيح هو مركز التاريخ، والمسيح هو كمال التاريخ، هو اللي وجد التاريخ من اجله، ان المسيح هو كل شيء، المركز والمحور وكمال التاريخ. التاريخ ده كله صنع واتعمل ووجد من اجل انه يصل بينا الى شخص المسيح. اسمعوا، اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا. نتكلم عن الاختيار، ان ربنا اختار اولا ابراهيم واسحاق ويعقوب، منهم صنع هذه الامة وهذا الشعب. طب اختار دول ليه؟ ورفع الشعب في الغربة في ارض مصر، الشعب كان مذلول لكن ربنا عمل فيه ايه؟ رفعه يعني علاه بعد ما كان مذلول في ارض مصر. خدوا بالكم لان ده ربنا معانا على مستوى الزمن، ربنا اختارني ورفعني من الذل ومن العبودية، اختارني علشان يرفعني، وبذراع مرتفع اخرجهم منها، بذراع مرتفع اخرجهم من ارض العبودية. ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، زي الطفل الصغير وهو بيربيه ابوه بيستحمل تصرفاته الطايشة والحاجات اللي هو متعود عليها غلط، ربنا احتملني. واذا كان مدة 40 سنة ترمز لكمال الظهر او كمال الزمن، وكأن ربنا بيحتملني بعاداتي وتصرفاتي الصغيرة وبتذمراتي مدة 40 سنة بتاعتي او كل ايام حياتي. ثم اهلك 7 امم في ارض كنعان، تكلم عن فترة الحروب ايام موسى وايام يشوع وايام القضاء، اهلك 7 امم زي الكنعانيين والفرديين والحويين والجرجاشيين واليابوسيين، كان اخر شعب الشعوب دول هو الشعب اليابوسي، ودول اللي انتصر عليهم مين؟ لا، داود النبي كان اخر واحد ينهي الشعوب دي من ارض الموعد، كان داود هو اللي انتصر على اليابوسيين. اورشليم دي اصلا كانت ملك اليابوسيين، لكن داود هو اللي طرد اليابوسيين من اورشليم، وبعدين حول اورشليم لمدينة الملك العظيم او مدينة الله. فكل الزمن ده اختصره بولس، وقسم لهم الارض بالقرى، ده في ايام يشوع، وبعد ذلك في نحو 450 سنة اعطاهم قضاء حتى صموئيل النبي. وكان كل شخصيه من الشخصيات، شفنا يشوع اللي قسم الارض ده رمز للمسيح، صموئيل النبي اللي شفع في الشعب ده ايضا رمز لمين؟ للمسيح. ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم الله شاول ابن قيس، رجلا من سبط بنيامين. والحته دي ما فوتهاش بولس، برغم انها مش ذات اهميه في التاريخ، لكن هي كان بالنسبه له ذات اهميه. ليه؟ لان هو كان من سبط بنيامين واسمه شاول. هو اسمه شاول على نفس اسم اول ملك لايه؟ لاسرائيل. ثم عزله واقام لهم داود ملكا، لما لقى ان شاول قلبه مش مستقيم تجاه الله، رفض شاول واقام الذي شهد له ايضا اذ قال: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. حط خط تحت كلمة كل مشيئتي. تعرفين ان داود ايضا صار رمز جميل جدا لشخص مين؟ سيد المسيح اللي فعلا تمم كل مشيئة الايه؟ الاب. ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. المهم من داود، هو وصل لنقطة داود لانه عايز بقى يخش من داود على المسيح على طول. لان انتوا عارفين ان اليهود تملي يسموا المسيح، يسموه ايه؟ ابن داود. حتى الاعمى كان يصرخ ويقول له ارحمني يا ابن داود. فهو دخل من داود على المسيح على طول. من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع. حسب الوعد لداود ان من نسلك اقيم على كرسيك الى الابد. فاقام هذا المخلص، وكلمة مخلص هي نفس كلمة يسوع. سبق يوحنا فكرذ قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. وربط مجيء المسيح بكرازة يوحنا المعمدان، لان كرازة يوحنا المعمدان تستعجبه، برغم ان يوحنا كان موجود في منطقة اليهودية فقط وما اتنقلش لمكان تاني، وكل الفترة اللي خدم فيها كانت قد ايه؟ حد فاكر يوحنا خدم فترة قد ايه؟ كام سنة؟ اللي هيقول دي ليه جايزة. يوحنا خدم كام سنة قبل المسيح؟ يوحنا خدم فقط قبل المسيح 6 شهور. 6 شهور فقط. لكن برغم انه كان محدود في منطقة الاردن وفترة قليلة 6 شهور، الا ان الكرازة بتاعته وصلت لكل يهود العالم. هنشوف بعد كده في سفر اعمال الرسل ان بولس يلاقي واحد اسمه ابولس. ابولس ده يقول له انت تعرف ايه؟ يقول له انا اعرف لحد معمودية يوحنا. يلاقي ناس في افسس يقول لهم هل قبلتم الروح القدس لما اعتمدتم؟ يقولوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس. يقول لهم فبماذا اعتمدتم؟ يقولوا له اعتمدنا بمعمودية ايه؟ يوحنا. فشوفوا يوحنا كرازته وصلت برغم انها كانت مرتبطة بنهر الاردن فقط، وكانت كرازته قبل المسيح 6 اشهر فقط، الا انها وصلت لكل اليهود اللي موجودين في كل شتات العالم. وهنا بولس بيكلمهم عن حاجة معروفة ليهم، كرازة يوحنا. السبق يوحنا فكرذ قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. جميع شعب اسرائيل خد خبر بمعمودية يوحنا اللي كانت للتوبة. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون اني انا لست انا اياه لكن هوذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدميه. لاحظوا ملاحظة لطيفة بردك ان الاربع اناجيل قالوا نفس الايه العبارة دي بتاعت يوحنا. وده بولس عايز يقول من خلاله ان كل اليهود عرفوا ان يوحنا مش هو المسيح. كل اليهود اللي موجودين في العالم مش بس في اليهودية او منطقة فلسطين عرفوا ان يوحنا قال اني لست انا هو. لان اليهود بصفة عامة في كل مكان كانوا منتظرين مجيء المسيح. ولما ظهر يوحنا قالوا على يوحنا ان هو المسيح. لكن هو شهد بمنتهى الوضوح وشهادته وصلت لكل اليهود لست انا لكن الذي ياتي بعدي الذي لست انا مستحق ان احل سيور حذاءه. ده بولس بيكلم يهود موجودين في منطقه بعيده خالص خالص عن اليهوديه في منطقه اسيا الصغرى في تركيا. ايها الرجال الاخوة بني جنس ابراهيم. بولس كان ذكي باستمرار انه في الاول يمدح يقول لهم انتوا الشعب المختار انتوا اللي ربنا اختاركم انتوا اللي ربنا اللي رفعكم انتوا. وبعدين بيكلمهم كأنه هو واحد ايه منهم. هو فعلا واحد منهم. بيتكلم بصيغة ابائنا وانتم الاخوة انتم بني جنس ابراهيم والذين بينكم يتقون الله. في من قاعدين وسطيكم ناس تعرف ربنا وتتقيه. اليكم ارسلت كلمة هذا الخلاص. انا جاي شايل لكم كلمة هذا الخلاص. واتكلم على المخلص اللي اسمه يسوع. فانا جاي شايل رسالة الخلاص من هذا المخلص اللي اسمه يسوع. ساب التاريخ وابتدى يركز على شخص المسيح. لان الساكنين في اورشليم ويقصد بيهم اليهود اللي قاعدين في اورشليم ورؤسائهم رؤساء الكتبة والفريسيين لم يعرفوا هذا ما عرفوش هذا المخلص برغم ان هم كانوا مفروض ان هم يعرفوه. واقوال الانبياء اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي التي تقرأ كل سبت في المجامع اللي بتشير الى الاحداث اللي هتحصل ليسوع تمموها اذ حكموا عليه. نفذوها فيه من غير ما يكونوا حاسين ولا ايه دريانين. ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس ان يقتل رغم انهم ما لقوش ولا علة واحدة فيه تستوجب الموت بحكم بيلاطس اللي كذا مرة يخرج ويقول لا اجد فيه علة للموت. لكن برغم من كده تمموا فيه حكم الموت. ولما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة وضعوه في قبر. ولو تلاحظوا المعنى الجميل بيلاطس ده هو رمز للامم. فحص المسيح كذا مرة وما لقاش فيه علة. لكن بالرغم من كده عمل فيه ايه قتله. الطقس ده بيعمله اليهود في حاجة اسمها خروف الفصح. يجيبوا خروف الفصح ويقعدوا يفحصوا فيه لو لقوا فيه علة او عيب ما يذبحوش. لو لقوه من غير علة وعيب يعملوا فيه ايه يذبحوه. ده بالظبط. وكأن الامم زي اليهود قدموا خروف الفصح عنهم. خروف الفصح ده كان بيقدم للخلاص للحرية للتحرر من العبودية. الامم كمان قدموا خروف الفطر. بيلاطس لما فحص المسيح ولم يجد فيه علة عمل فيه ايه؟ ذبح. وكأن الامم ايضا ليهم خلاص زي ما اليهود ليهم خلاص. اذا كان اليهود بواسطة دم خروف الفصح نجوا من الهلاك، فايضا الامم بواسطة دم بقى المسيح فصحنا الاعظم ليهم نجاة منين؟ من الهلاك. ولما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة، وكانت الخشبة دي هي المذبح الذي ذبح عليه خروف الفصح بعد ان لم يجدوا فيه الا واحدة، ووضعوه في قبر. وضعوه في قبر علشان يأكد ليهم ان المسيح مات فعلا. اذا موت المسيح ده موت حقيقي، ولكن الله اقامه من الاموات. ده الانجيل، دي البشارة. المسيح جه مات وايه؟ وقام. والله اقامه رد على الاتهام اللي هم اتهموه بيه، انه جعل نفسه مساويا لله او ابن لله. فالله اقامه دليل على براءته. ومش بس قام وظهر لكي ما يؤكد قيامته، اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم. ظهر وفي شهود عيان لهذا الظهور من بعد القيامة، الذين هم شهوده عند الشعب، ويقصد بيهم الاثناشر رسول. ونحن نبشركم، بحمل لكم تلك الاخبار المفرحة بالموعد الذي صار لأبائنا. آبائنا كان كل الرموز والإشارات بتحدثهم عن مجيء المسيح المخلص. أنا ببشركم بأن الوعد اللي بقى كان لآبائنا تم فعلا في شخص يسوع، وإن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم. آبائنا خدوا الموعد، لكن إحنا أبنائهم ربنا تمم لينا هذا الإيه؟ الموعد وكمله. إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. وابتدى يجيب لهم رموز من نبوات المزامير، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. كشهادة من الآب للابن أنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. وقام ومش هيرجع للموت مرة ايه تاني. فهكذا قال اني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. ده الوعد اللي كان الانبياء تكلموا عنه، وكان شعب اليهود منتظره انه ياخد مراحم داود الحقيقية الصادقة الاكيدة. وتلك المراحم لن تكون الا في شخص المسيح المنتظر، الرحمة والغفران. فهو بيبشرهم بان تلك المراحم اللي تنبأ عنها اشعياء وتكلم عنها الانبياء تمت في شخص يسوع. ولذلك قال ايضا في مزمور اخر اللي هو مزمور 16، لن تدع قدوسك يرى فسادا. وده بيقولهم واضح طبعا ان الكلام ده مش على داود، لان داود بعدما خدم جيله خدم في الملك بتاعه وفي الرعاية وبالمزامير بتاعته وبالصلوات بتاعته بمشورة الله او حسب مشيئة الله، رقد وانضم الى ابائه ورأى فسادا، لان داود جسده عندهم وقبره موجود لحد دلوقتي ايه عندهم، وجسده تحلل. اذا داود لما قال لن تدع قدوسك يرى فسادا ما كانش بيتكلم عن نفسه، كان بيتكلم عن شخص المسيح. واما الذي اقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوة انه بهذا عيد على مين؟ على المسيح. ينادى لكم بغفران الخطايا. دي البشرة الجميلة والبشرة المفرحة ان في شخص المسيح لنا غفران كل خطية. وبهذا يتبرر كل من يؤمن به، اللي يؤمن بشخص المسيح، اللي يصدق في المسيح، اللي ياخد موت المسيح ليه وقيامة المسيح ليه، هو ذلك الانسان اللي يتمتع بالغفران من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. وهنا اول خطة يخبطها بولس، ان ناموس موسى ما قدرش يبرر، ما قدرش يغفر. وده فعلا اللي كان موجود في العهد القديم. تقول لي ما كان فيه ذبايح، مين الشاطر اللي يرد؟ ها، مش كان فيه ذبايح؟ طب ما كانت الذبايح دي مفروض بتغفر خطيتهم. الذبايح ما كانتش تغفر الا الخطايا السهو، لكن الخطيه العمد ما كانش ليها ذبيحه، ما كانش ليها ايه؟ غفران. موتا تموت، لكن ذبيحه المسيح تغفر السهو والايه؟ والعمد. فهنا وراهم عجب الناموس على انه يبرر الى الكمال، لكن دم المسيح يغفر الخطايا اللي صنعها الانسان بالسهو والخطايا اللي صنعها بالعمد. عشان كده نقول له التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير معرفة، التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا. وصل بقى ان المسيح هو اللي يقدر مش بس يغفر، لكن كمان يبرر، يدي حكم البراءة والتبرير للإنسان. بس الشرط الواحد للغفران والتبرير هو ان الإنسان يؤمن بدم المسيح الكفاري. فلما يمارس الأسرار من توبة ومن اعتراف ومن تناول يستطيع ان يتمتع بهذا التبرير. لكن لازم الشرط الاساسي انه يؤمن. وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الانبياء. بعد ما وراهم عجب الناموس وراهم قدرة المسيح على الغفران والتبرير، اداهم بقى الكلمة الاخيرة اللي ترفع، ان المسيح صنع الحاجات دي كلها، لكن خدوا بالكم لو الانسان تهاون امامها وما صدقش وما خدش دليل، يبقى في موقف صعب جدا، في تحذير شديد اللهجة. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الانبياء. وبعدين جاب لهم نبوة من حبقوق النبي الاصحاح الاولاني عدد 5، انظروا ايها المتهاونون. خد بالك ياللي بتتهاون في موضوع غفرانك وتبريرك، بانك ما بتؤمنش وما بتمسكش في مسيحك، وتعجبوا واهلكوا، مصيرك الهلاك. لانني عملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به. والعمل ده عمل صعب وقاسي جدا، عمل شديد اللي هو عمل الدينونة. وهم جازوا نبوة حبقوق دي مرات كتيرة، سبي بابل، وايضا سنة 70 ميلادية الناس اللي رفضت المسيح شافت اهوال ودينونة فظيعة جدا، عمل عجيب. فهو وصل لنقطة المسيح المخلص المسيح القادر على غفران الخطية، المسيح الذي يبرر الانسان. وبعدين ادى تحذير للنفس اللي هترفض عمل المسيح. ذبيحة المسيح اللي قدمها بجسده ذبيحة حية قادرة فعالة تخلق الانسان من جديد وتجدد حياة الانسان. وبعد ما ادى هذا التحذير يقول: وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الامم اللي هم الناس الاتقياء اللي عايزين يعرفوا يطلبون اليهما ان يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انقضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين، ناس من اليهود وناس من اللي هم جايين يلتحقوا باليهودية عشان يعرفوا عن ربنا وهم اصلهم اممي. بولس وبرنابا اللذين كان يكلمانهم واقنعانهم ان يثبتوا في نعمة الله. وفضل طول الاسبوع سواء بولس بيشتغل هو وبرنابا في اتصال مع هؤلاء الناس اللي تلمسوا مع كلمة ربنا، يثبتوهم في نعمة ربنا، نعمة ربنا اللي بتغفر، نعمة ربنا اللي بتبرر. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا، كل المدينة سواء يهود او امم، لتسمع كلمة الله، عشان تسمع كلام ربنا. مثل العظة اللي قالها بولس دي سلبت القلوب والافكار، لانه اتكلم عن يسوع قاهر الموت ومعطي الحياة، غافر الخطايا ومانح العطايا. مين ما يجيش يسمع ويشوف المسيح ده هو اللي قهر الموت واللي يعطي الحياة، اللي يغفر الخطية واللي يعطي عطيته. فكل المدينة تجمعت، لكن يقول كده ان الناس اليهود المتمسكين بيهوديتهم لما لقوا ان هو بيقول ان المسيح يبرر كل من يؤمن سواء يهودي او اممي مش هيسكتوا. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة، اتغاظوا، وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. الغيرة اللي اتملوا بيها خلتهم يقاوموا كلام بولس. وخدوا بالكم ان ده باستمرار اللي بيحصل حتى معانا في كلمة ربنا. لو كده الشيطان شافني متحمس تجاه كلمة ربنا وعمال اسمع في كلمة ربنا وادرس في كلمة ربنا، ما تفتكرش انه هيسيبك بسهولة تسمع كلمة ربنا. لازم هيشككك فيها، لازم هيعطلك عنها، لازم هيحاربك ويقفك فيها. على رأي واحد باللي بيحضره بيسمع ومتحمس جدا تجاه كلمة ربنا، وبعدين الخادم بيقول له: انت ما بتجيش ليه؟ او يعني مش واقف ليه؟ بتحضر الاجتماع تاني ليه؟ يقول له: اصلا قالوا لي انك مش ارثوذكسي. لازم يخبطوا الشيطان في حاجة يشككوا. الشيطان باستمرار لازم يناقض، لازم يعطل كلمة ربنا، لازم يضيعها عليا. لكن الانسان الذكي هو اللي يبقى فعلا فتح نفسه وقلبه وعقله لكلمة ربنا، مش يسمع للناس اللي بتناقض والناس اللي بتقاوم. الغيرة اللي كانت مالية قلب اليهود دي غيرة مش حسنة. ايه خطورتها؟ ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ في سؤال هنا بيقول: لو قارنا الوعظة بتاعت بولس بوعظة بطرس اللي قالها هقوله مش بس بوعظة بطرس وكمان بوعظة استفانوس، هنلاقي نفس الخط ونفس النظام ونفس الترتيب. يمسك التاريخ ومن التاريخ يدخل على شخص المسيح ويبين ان في شخص المسيح هو الوحيد اللي فيه الغفران، وبعدين يدي تحذير للانسان اللي ايه هيرفض. ده فعلا صح، ده اللي يأكد لنا ان الرسل كلهم كانوا بيتكلموا بايه؟ بروح واحد اللي هو الروح القدس. وده يأكد لنا رسولية التعليم بتاعت كمان مين؟ بولس. بولس ما كانش من ضمن ال 12 رسول وما شافش المسيح بالايه؟ بالجسد، لكن نطق بنفس تعليم بطرس. فده يورينا ان الروح واحد، ويؤكد لنا صدق ورسولية هذا التعليم. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟
في اعمال الرسل اصحاح 13 من عدد 45، اعمال الرسل اصحاح 13 عدد 45. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقدين ومجدفين، فجهر بولس وبرنابا وقال: كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله، ولكن اذ دفعتموها عنكم وحكمتم انكم غير مستحقين للحياة الابدية، هوذا نتوجه الى الامم، لانه هكذا اوصانا الرب: قد اقمتك نورا للامم لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض. فلما سمع الامم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وامن جميع الذين كانوا معينين للحياة الابدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة واثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا واخرجوهما من تخومهم، اما هما فنفض غبار ارجلهما عليهم واتيا الى ايقونية. واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وحدث في ايقونية انهما دخلا معا الى مجمع اليهود وتكلما حتى امن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وافسدوا نفوس الامم على الاخوة، فاقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم من اليهود وبعضهم مع الرسولين، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الامم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب الى مدينتي ليكاونية لسترا ودربة والى الكورة المحيطة، وكان هناك يبشران. شفنا بولس وهو في منطقة انطاكيا بفيدية المجمع، والخطاب اللي قاله او الوعظة اللي قالها في هذا المجمع كان يمثل حوار بولس الرسول مع الحضارة اليهودية، لانه كان بيتكلم ويتفاعل مع الناس اليهود اللي عندهم ثقافة دينية. فورانا ازاي استغل فكرته عن الحضارة اليهودية ومعرفته عن التاريخ، وتكلم عن تاريخ شعب اليهود واختيار الله له، ومن هذا التاريخ ومن هذا الاختيار خرج بيسوع المسيح اللي بشر به يوحنا المعمدان، ويسوع المسيح اللي فيه الخلاص وفيه غفران الخطايا، واللي هو الوحيد القادر على انه يعطي التبرير من كل ما لا يستطيع الناموس ان يبرر الانسان منه. وكان رد فعل العظة اللي سمعوها الناس في مجمع انطاكيا بيسيدية ان الاسبوع الثاني او السبت الثاني كان كل المدينة اجتمعت سواء من الناس اليهود او من الناس الامميين اللي عايزين يعرفوا عن الله. وكانت عظة بولس سلبت قلوبهم وافكارهم، لان بولس ابرز صورة يسوع الذي طهر الموت والذي يعطي الحياة، غافر الخطايا ومانح العطايا، صورة اله بمنظر جديد ما كانوش بيسمعوا عنه ابدا ولا يعرفوه قبل كده. فجن يسمعوا اكتر عن مين هو ده اللي قهر الموت وامن الاموات، ومش بس قهر الموت لكن كمان يعطي حياة للآخرين. مين هو ده يسوع اللي بيغفر الخطية وبيمنح عطايا وبركات كتيرة للناس؟ فانضموا ناس كتيرة وقعدت تسمع في السبت الثاني، لان كان ده يوم السبت هو ميعاد تجمع الناس في المجمع. لكن اليهود اللي هم متعصبين اللي قلبهم مقفول بيقول انهم لما شافوا ان الجموع امتلأت واحتشدت امتلأوا هم غيرة، وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. يعني كل كلمة يعترضوا عليها ويقولوا عكسها، لان هم كانوا فرحانين بان الامم بتيجي تحضر وتسمع ليهم وتشترك معاهم في المجمع وفي الصلوات بتاعت المجمع وتحضر الى الايات والعظات بتاعت المجامع. لما لقوا ان بولس بالمعنى البلد يعني اكل الجو منهم، وان الناس كلها منبهرة ببولس، يقول انهم امتلأوا غيرة. وموضوع الغيرة ده من اصعب الامور اللي حتى على المستوى الروحي بيعطل او بيحاول يعطل عمل الله والكرازة والانجيل. الغيرة دي شيء طبيعي موجود في الانسان، من الصعب ان الانسان يفرح في اللي نجح فيه غيره بينما هو فشل فيه، من الصعب، او ان يشوف غيره نال تأييد بينما هو ما نالش اي تأييد في نفس الموضوع. الانسان يغير. فاذا كانت الغيرة دي فعل طبيعي لكن الامر ما يصحش، بل يعتبر الغيرة دي مأساة لما الغيرة دي او عندما يحاول الانسان بدافع الغيرة اللي موجودة جواه انه يوقف عمل ربنا، انه يوقف عمل ربنا او يعطل عمل ربنا. لما الانسان يحب يثبت ذاته حتى على حساب الله، فاذا كان الانسان بيتملي قلبه مرارة وغيرة لما يلاقي مش بس على المستوى الروحي ولكن ايضا على المستوى الجسدي انه غيره نجح في اللي هو فشل فيه، بتضايق جدا الانسان. لكن اذا كان ده رد فعل طبيعي للانسان العادي، فان دي بتتحول مأساة لما الغيرة دي بقى توقف عمل الله وتوقف الكرازة وخدمة ربنا. لكن التصرف الطبيعي والتصرف اللي مفروض الانسان يعيشه تجاه عمل الله، اذا كان العمل هو عمل الله نفرح بيه بصرف النظر عن ان اللي هيقوم بيه انا او غيري. ده اللي مفروض يبقى في الكنيسة، اني مش اغير لما الاقي غيري نجح في اللي انا فشلت فيه، بل اذا كان ده عمل الله يبقى ينبغي ان انا افرح طالما ان العمل ده هو عمل الله. فاذا كنت انا هقوم بيه او غيري اللي هيقوم بيه فينبغي ان انا افرح، لان هدفي ان عمل الله هو اللي يتم. والحقيقة ان دي كان اسلوب بولس الرسول باستمرار، لما كانوا بيحاولوا يغزوه، حتى لما تقرا في رسالة فيليبي يقول أبحق أم بعلة ينادى بإنجيل المسيح فبهذا أنا أفرح. يعني إذا كان الناس في ناس بتحاول إنها تنافسه في الكرازة وفي التبشير، فبيقول أن تفتكروش إن أنا هزعل لما ألاقي حد تاني بيكرز، سواء كان دافع بتاعه كويس أو وحش. أبحق أم بعلة ينادى بإنجيل المسيح فبهذا أنا أفرح. هو يهمه انتشار كلمة ربنا، لكن مش المهم مين اللي بيقول كلمة ربنا. اي واحد يقول كلمة ربنا سواء انا او غيري ينبغي اني افرح. لكن الغيرة دي اللي مالت قلب اليهود، برغم ان الموضوع يختص بخلاص الناس وبخلاص البشرية، لكن نشوفهم مناقضين ومجدفين، وما زالت الكنيسة تعاني بمرارة من الغيرة الغير مقدسة اللي موجودة في قلوب الناس. وساعات الناس يبقى قلوبها غيرة غير مقدسة وتقول انها مقدسة، ان ده دفع الغيرة على الخدمة وعلى الصالح العام، بينما في واقع الامر بيبقى ده هدف غيرة على مجدهم وكرامتهم. ياما اجتماعات اتعطلت وياما خدمات فشلت بسبب الغيرة بين الناس اللي اللي موجودين في الكنيسة، مش على مستوى الكنيسة وبس، لكن على مستوى المجتمع وعلى مستوى الحياة وعلى مستوى البيت وعلى كل مستوى. ان بسبب الغيرة الناس بتناقض بعضيها وبتقاوم بعضيها وبتفشل بعضيها، ما بتشجعش بعضيها. شوفوا اليهود دول فرق كبير بينهم وبين برنابا اللي شجع بولس واللي دفع بولس، لان برنابا كان هدفه صح، ما كانش هدفه انه يثبت ذاته، ولكن هدفه انتشار كلمة الله. فكانوا مناقضين ومجدفين، يعني كل ما يقول بولس كلمة يوقفوا يعترضوا، يقولوا عكسها، يشككوا فيها، ويشككوا في شخص بولس نفسه، او يعترضوا عليه هو، او يدعوا على بولس ان هو انسان ساحر مشعوذ، او يعني زي ما قلنا بيقولوا ان ده مش ارثوذكسي، ان ده معرفش ايه، ان ده ايه. ليه؟ لان هم هدفهم يفشلوا هذا العمل. لكن يقول ان بالرغم من كده ده كان دافع قوي لبولس. في عدد 46 يقول فجاهر بولس. ده ما حطمش بولس او يأس بولس، لكن بالعكس خلى عنده دافع اكتر ان هو يجاهر وينادي باعلى. فجاهر بولس وبرنابا وقال كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله. ده بيكلم اليهود لان الخلاص هو من اليهود، اليهود هم الشعب المختار واللي ليهم المواعيد، وكان باستمرار بخطته في الكرازة انه اول ما يبتدي بالبشارة يبتدي يبشر اليهود. لكن اللي حصل ولكن اذ دفعتموها عنكم وحكمتم انكم غير مستحقين الحياة الابدية، هوذا نتوجه الى الامم. لانكم نفضتوا كلمة ربنا سنتجه الى الامم. حطت لاحظوا في خدمة السيد المسيح. المسيح اول ما ابتدى خدمته قال للتلاميذ في الارسالية اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الايه الضالة، الى مدينة للامم لا تدخلوا، مدينة للسامريين لا تدخلوا. روحوا الاول لمين؟ لليهود. ولكن في الاخر لما اليهود رفضوا قالوهم ايه؟ روحوا الى السامرة واليهودية واقصى الارض تلمذوا وعلموا كل الامم. فده نفس الخط اللي اتهجه بولس، ان بولس لما اصروا هم على رفض انهم يقبلوا الكلمة اللي بتبشرهم بموت المسيح من اجلهم واللي بتبشرهم بقيامة المسيح من اجلهم اصرارهم على هذا الرفض، رفض المسيح، رفض موته وقيامته. خدوا بالكم الحتة دهيت، الانسان اللي بيرفض موت المسيح وقيامة المسيح بيعمل ايه؟ بيحكم على نفسه بانه غير مستحق للحياة الابدية، ايا كان هذا الانسان بقى. عشان كده مهم جدا ان الانسان يراجع نفسه ويسأل نفسه، يا ترى انا حكمت على نفسي باني غير مستحق للحياة الابدية، ولا انا بحكم على نفسي اني مستحق للحياة الابدية؟ استحقاقي للحياة الابدية في ايماني وفي تصديقي وفي اتحادي بموت المسيح وايه وقيامته. هم رفضوا فكرة الموت والقيامة وعمل الموت والقيامة بتاع المسيح، فرفضوا من الحياة الابدية. قال لهم وماذا نتوجه الى الامم؟ هنروح للامم اللي ما كانش ليهم اي مواعيد ولا اختيار. وبعدين بولس كان ناصح جدا، قال لهم كوني هروح للامم دي مش بدعة من عندي، ده مش رأيي، ده حتى عندكم في النبوات بتاعة العهد القديم وفي التوراة في أشعياء النبي قد أقمتك نورا للأمم. نورا لمين؟ للأمم. إن المسيح كمان لازم ينور للناس الأمميين. فهو يقول وإذا نتوجه للأمم، ده مش من رأيي الشخصي، لكن ده كمان من عندكم. منين؟ من النبوات. أشعياء النبي ربنا بيقول على فمه كده، بيتكلم عن مسيح الرب ويقول له هو ذا أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصي، لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض، مش لشعب معين ولكن لكل واحد موجود على أطراف الأرض أو في أقاصي الأرض. إذا كرازة بولس الرسول للأمم ده هدف الله، وإذا كان الله أعد شعب إسرائيل واختاره، فمن أجل أن شعب إسرائيل يوصل نوره إلى الأمم ويوصل نوره إلى أقاصي الأرض. لكن اللي حصل أن شعب اليهود لهم استناروا ولا نوروا للمين؟ للأمم. طبعا لما سمع كده الأمم يقول فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. فرح جدا الأمم لما سمعوا ان هم موضع اهتمام الله وموضع بحث الله، وان الله عايز يوصل لهم هذا الخلاص. عشان كده كان اسهل للامم ان هم يامنوا من اليهود اللي كانوا قساة القلوب. عشان كده ده خبر مفرح جدا للانسان، ليا وليك وليكي، ان الانسان يفرح ان انت وانا موضع بحث الله واهتمام الله وعناية الله، وان الله عايز يقدم لي هذا الخلاص. لكن نقف عند كلمة كده، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. هل يا ترى في ناس معينة وناس غير معينة؟ هل ربنا بيختار ناس وبيرفض ناس؟ هو لازم نعرف حكاية معينين للحياة الأبدية. من جهة الله، الله يريد أن جميع الناس يخلصون إلى مكان.